هذا أيها الإخوة هو الشريط 25 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام،
وهذا هو الواقع أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة. ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض 3 حيض، وعدة من لا تحيض 3 أشهر. وهذا يدل على أن الحيض يأتي النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين: إما أن تغتسل عند انتهاء الحيض حكما، متى يكون هذا؟ إذا مر 6 أيام أو 7، ثم تتوضأ لكل صلاة. وإما أن تغتسل لكل صلاة ولكن فيما إذا طلبنا منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفخ بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هم الجيل أها إن الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة سات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. نعم هذا ليس بالشيء حتى يوجد الحيض السائل.
وحتى لو كان له رائحة
أي نعم نعم حتى لو كان نعم سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. نعم نعم إلا إذا تجاوز 15 يوم، لكن إذا ما مشكلة إلا إذا تجاوز 15 يوم ما لم يكن مضطردا. يعني بعض النساء تحيض حيضا مضطرد 17 يوم، هذا يكون حيضا. لا لا ما يكون له مدة إلا إذا كان كما قلت لك إذا كان غير مضطر. لأن المرأة ناقصة الدين لتركها الصلاة، ونقصان المرأة إذا حصل يكون على النصف من الرجل، والشهر 30 يوما، فإذا زاد على 15 يوم تبين أنه زائد عن الحيض الأصلي.
نعم شوف
لكن هذا
لا يكون دليل
لما قال أنه مدة أكثر، يعني لا قد تفضل. يعني إذا اضطرت حيض المرأة 17 يوما، فإذا قلت أنا أكثر 15 يوما يكون الثالث والسابع عشر ليس حيضا. هل هذا هو الفرق؟
ولا ميزة الدم
هذا ما هذا مضطرد، هذا آخر.
إذا زاد
على 15 يوم مضطردا فهو حيض.
ذكرنا أن الفرق الرابع كما ذكرنا بأن الحيض لا يتجمد.
نعم
في بعض النساء يقولن بأن يخرج
الحيض
قطع
جانب. أي.
تتميز ما هو حيضها وعادتها
ويأخذ منها قطع. ماذا؟ هذا قاله أحد الأطباء المشهورين وهو محمد البار. معروف إنه طبيب خصوصا فيما يتعلق بالنساء. نعم.
كم
عدد
10 أيام؟
إذا كان عدده 10 أيام.
أتهجم 5 أيام.
نعم.
ثم
بيه. نعم.
ثم توقف
ليومان. نعم. ثم الدم في هذا الحيض. في المدة. هذا حيض. الحيض حتى على المذهب يرون الحيض. نعم يا خليل. ايش؟ اي نعم. هذه تتبع الدم. اذا زاد فهو حيض واذا نقص فبطن. مشاكل الحيض يا اخواني ما تنتهي. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله ان شيخا يدرس طلابه واتى اليهم بهذا التفاصيل والمتحيره فقال احد الطلبه احسن الله اليك يا شيخ نحن قد عافانا الله من الحيض فدعنا منه لكن هذا ما وصل لان وان كان عافانا منه لكن لنا تعلق به اليس كذلك لا بد ان نعرف الى يوم الدين. سبق لنا ان المستحاضه ان كان لها عاده جلست فان لم يكن لها عاده عملت بالتمييز فان لم يكن لها تمييز عملت بعاده غالب النساء سته ايام او سبعه. فما حكمها اذا جلست هذا الجلوس بعد هذا الجلوس ماذا تصنع؟ في هذه الاحاديث بينت فماذا تصنع؟ علموا يعني بعد مضي المده التي حكمنا بانها حيض تغتسل وجوبا ثم تغتسل وتجمع بين الظهرين والعشاءين وتغتسل ثلاث مرات. طيب ايهما اعجب الى الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يعني الثاني اعجب اليه انها تغتسل. نعم ما شرحنا اظن هذا الحديث ثواني. طيب من فوائد الحديث ان شاء الله نبدا من الان بيان صراحه نساء الصحابه رضي الله عنهم حيث كانت قالت حمله كنت استحاض حيضه كثيره شديده ولقد قالت عائشه رضي الله عنها نعم النساء ونساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. قال ذلك حين قالت ام سليم يا رسول الله هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هرأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل البناء على ما كان معروف بمعنى أن الدم الأصل فيه أنه حيض ولهذا قال استحاض حيضة كثيرة شديدة ولم تقل استحاضة قال حيضة لأنها بنت على إيش؟ على الأصل أنها حيض ولهذا كانت لا تصلي رضي الله عنها وسيأتي بيان الفائدة التي تستنبط من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء يعني لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بينهم. ويترتب على هذه الفائدة أن المرجع بالنسبة إلينا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والكتاب من المرجع إلى سنة الرسول. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على الإنسان تسليطا حسيا نعم لقوله إنما هي رقصة من الشيطان وهذا واقع. الشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيرا حسيا كما في فعله في الإنسان حين الولادة فإن المولود إذا سقط خرج فإن الشيطان يطعنه في خاصرته ولهذا يبكي. وكذلك أيضا من التسلط الحسي إلقاء الخيالات في قلب الإنسان وأحيانا في بصره يرى ويشاهد أشياء لا حقيقة لها من أجل أن يدخل عليه الروح والخوف والحزن. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. والآية التي سقتها الآن تدل على أن الشيطان قد يباشر أذية الإنس وقد يسلط أعداءه على أذيته، لأن الذين يتناجون ليس هم الشياطين، هم بنو آدم، لكن يتناجون من أجل أن يحسنوا المؤمنين، وذلك بأمر الشيطان. من فوائد هذا الحديث الرجوع إلى عادة النساء، الرجوع إلى عادة النساء، ويترتب على هذا العمل بالعرف الشائع بين الناس فيما لم تأتي الشريعة بتحديده، وهو كذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاغتسال على المستحاضة إذا تحيرت 6 أيام أو 7. وهذا الحديث يتحمل في أي المستحاضات؟ في من ليس لها عادة ولا تمييز. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة، يعني قال نعم. ثم اغتسلي فإذا استنقاتي فصلي، وقال إن ذلك يجزئك، ولم يذكر الغسل، وهذا أحد الأمرين، والأمر الثاني سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العادة الغالبة في النساء أن تحيض كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، وهو كذلك. ومن النساء من تحيض في الشهر مرتين، وقد تحيض في الشهر 3 مرات، لكن هذا نادر وقليل. وقد لا تحيض في الشهر، بل تحيض في الشهر الثالث لا في الشهر الثاني، وهذا أيضا موجود لكنه قليل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجمع للمستحاضة، لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة بدون جمع. لو قلنا تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغتسلت 5 مرات، فإذا قلنا بالجمع اغتسلت 3 مرات. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري، أي أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها، لكن كل صلاة قريبة من الأخرى، فيكون جمعا صوريا، لأنه صلى كل صلاة في وقتها، فلم يجمع الصلاتين في وقت واحدة منهما، فصلى كل صلاة في وقتها، لكنه أخر الأولى وعجل الثانية. ولا يلزم من هذا أن تكون متواليتين، قد يؤخر هذه في آخر الوقت ويعجل هذه في أول وقت، ويكون بينهما فاصل. فإذا قيل بالجمع الصوري في مثل هذا بمعنى أن يكون بينهما فاصل فإنه ممكن، يعني يمكن أن يقال به. وأما إذا قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع الصوري معناه أن تؤخر الصلاة الظهر إلى آخره، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم تعجل العصر. ومن الذي يقرب الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلنا باللزوم لكان هذا أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها المتصل. ولهذا الجمع الصوري كما ذكرنا لكم، إن كان المراد أنه لا موالاة بينهما، لكن الأولى صلاة في آخر الوقت والثانية صلاة في أول الوقت، فهذا ممكن. وأما إذا قيل جمع بالموالاة فهذا لا يمكن. وأشق من ذلك المغرب والعشاء، متى يطلع العشاء؟ بعد مغيب الشفق. ومن الذي يرقد مغيب الشفق حتى يجعل صلاة المغرب آخر شيء قبل مغيب الشفق وصلاة العشاء أول شيء. هذا صعب جدا، ولا فيما أن قلنا في الشتاء، لأنه يلزم أن يخرج إلى السطح أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متى يغيب الشفق. على كل حال، الجمع السوري الذي ذهب إليه بعض الناس واستدل بهذا الحديث، نقول إن كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاة فهذا ممكن، أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن. ولكن قول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع حتى الحقيقي إذا كان هناك مشقة. ونستدل لهذا ليس بحديث حمنة، ولكن بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا التعليم من ابن عباس وهو المفقه في الدين على أنه كلما كان الحرج بعدم الجمع إيش؟ جاز الجمع، وهذا هو الضابط. ومن فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله وهو أعجب الأمرين إلي، أعجب بمعنى أحسن، كما جاء في الحديث عائشة كان يعجبه التيام أن يستحسنه، ففيه دليل على تفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض، وهذا ثابت في القرآن والسنة ولا إشكال فيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض. قال الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، مع أن كلهم في جهاد، في جهاد يعني القائد لم يجاهد لكن المجاهد في نفسه وماله يتفاضل جهاده بحسب ما بذل من نفس ومال. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قول أن أم حبيبة بنت جحش، والأولى في الحديث الذي قبل هذا حمنة بنت جحش، بقي زينب بنت جحش، الثلاثة أخوات زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين. قال بعض العلماء إنها أيضا استفيضت، ولكنه لم يثبت، الذي ثبت حمنة والثانية أم حبيبة. شكت إلى رسول الله أي رفعت إليه الشكوى، والشكوى هو الإخبار بما يؤلم الإنسان نفسيا أو جسديا، هذه الشكوى هي الإخبار بما يؤلم الإنسان إما نفسيا وإما جسديا. شكت إليه الدم يعني كثرته، فهو على حذف المضاد والتقدير كثرة الدم. قال لها انكثي قدر ما كانت حيضتك تحبسك حيضتك، هذه لها عادة، ولهذا قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وأختها لم يقل لها الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قال سبعة أيام أو ستة، وكأنه عليه الصلاة والسلام قد علم أن الأولى عن حمنة ليس لها عادة ولا تمييز، والثانية لها عادة، ولهذا لم يستفصل، فالحكم بدون استفصال أنها تمكث قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي بعد ما تنتهي المدة، لأننا حكمنا بطهارتها. قال فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا يدل على أن اجتهاد منها، كانت تغتسل يعني دون أن يمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن سبق أن حمنة أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تغتسل لكل صلاة، لكن أذن لها في هذا الحال أن تجمع. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الاغتسال يؤدي إلى تقلص العروق وتقليل الدم ويكون سببا لانقضاء الاستحاضة. ففي هذا الحال ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه قد يقول قائل إن الاستحاضة تأتي عن وراثة لأن هاتين الأختين كلتاهما استحيض، فلعل هذا يكون عن وراثة. فإن ثبت هذا أن الاستحاضة كسائر الأمراض تكون عن وراثة فلا عجب في ذلك، وإن لم يثبت ألغيت هذه الفائدة. من فوائد هذا الحديث أن الاستفتاء عن الشيء المؤلم يسمى شكوى، لقوله شكت إلى رسول الله الدم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشكوى للمخلوق جائزة بشرط أن لا تكون تنبئ عن السخط عن الخالق. وعلى هذا فإذا قلت لشخص أنا أشكو من كذا وأشكو من كذا من المرض فإنه لا بأس به، بشرط أن لا يكون القصد السخط من الخالق عز وجل، مجرد أخبار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأسه قال بل أنا ورأسه، فلا بأس بالشكاية إلى الخلق إذا كان المقصود أجل مجرد الإخبار لا شك والخالق والتسخط منه. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن الشكوى إلى المخلوق إذا لم يكن مقصود التسخط من الخالق لا تنافي الصبر الجميل. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العادة في المستحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وإن قل عن ست أيام سبعة نعم، وإن قل وإن زاد عليها نعم، وإن زاد عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحبس المرأة، نعم يحبس عن إيش؟ عن الصلاة والصيام وأشياء كثيرة ترتب على الحيض. ومن فوائد أن المعتادة ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخص، لم يقل كيف حال الدم، بل أطلق رحمه الله أطلق الرجوع إلى العادة. وهذا لا شك أنه أيسر على المرأة أن ترجع إلى عادتها، لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والتمييز أو تغير الدم ربما يتغير في أول الشهر وفي الشهر الثاني في آخر الشهر، وربما يتغير تغيرا بينا وقد يتغير تغيرا يسيرا، لكن الرجوع للعادة أضبط بلا شك. فإذا عدمت العادة رجعنا إلى التمييز. ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا تمت العادة بالنسبة للمستحاضة المعتادة وجب عليه الاغتسال لأنها الآن طهرت. ومن فائدة هذا الحديث جواز اجتهاد الإنسان في العبادات لقوله فكانت تغتسل، ولكن على أي شيء بنت أم حبيبة؟ الظاهر والله أعلم أنها بنت هذا على ما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم به من أختها، حيث أذن لها حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وقال هذا أعجب الأمرين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لأنه من فعلها رضي الله عنها وباجتهاد منها، ولو كان لأن الاغتسال من فعلها وباجتهاد منها ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث حمنة صريح بأنه ليس بواجب. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود من وجه آخر فيستفاد منه وجوب وضوءها لكل صلاة. فإذا قال قائل ما الحكمة في أنها تتوضأ لكل صلاة؟ قلنا لأن هذه طهارة ضرورة، إذ أن الحدث الموجب للطهارة لم يزل قائما، فتكون طهارة ضرورة تتقدر بقدرها. وقوله لكل صلاة المراد لوقت كل صلاة، وليس المراد أنها إذا جمعت توضأت للظهر ثم توضأت للعصر، لا، بل المراد توضئي لوقت كل صلاة. فإذا توضأت فهل لها أن تصلي فروضا ونوافل أو الفروض فقط؟ الصحيح أنها تصلي فروضا ونوافل، لأن هذا الوضوء رفع، لم نقل رفع حدثا ولكن بمعنى ارتفاع الحدث. وإذا خرج الوقت، فإن دخل وقت صلاة أخرى توضأت لها، وإن لم يدخل وقت صلاة أخرى لم تتوضأ إلا إذا أرادت أن تتنفل. فمثل في صلاة الفجر إذا خرج الوقت وهي قد توضأت لصلاة الفجر وأرادت أن تصلي صلاة الضحى، نقول لها توضأ لها. كذلك في العشاء الآخرة على القول الراجح أن وقتها يخرج من منتصف الليل، خرج انتصف الليل وأرادت أن تتهجد، نقول توضئي من جديد. ألحق العلماء رحمهم الله بالقياس الجلي، ألحقوا بالمستحاضة من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما كإنسان لا يستمسك بول أو لا تستمسك الريح من دبره، أو دبره دائما يفرز رطوبة، فقالوا إن حكم هؤلاء حكم المستحاضة، بمعنى أنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، ولكن لابد من محاولة التقليل من النجاسة بالتحفظ بالحفاظات الموجودة الآن ولله الحمد، سواء كان رجل أو امرأة، بقدر المستطاع. وأما ما يفعله بعض الجهال بربط الذكر فهذا غلط عظيم، لأن ربط الذكر ضرر على الإنسان، فإن البول سينزل من المتانة، وإذا نزل احتقنت القنوات وهي ضعيفة جدا فربما تتفجر، ولذلك يجب أن ينهى عن ذلك عن هذا. فليقال ضع على محل الخارج شيئا يحفظ من انتشار البول وكفى. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أم عطية أنصارية معروفة رضي الله عنها قالت كنا لا نعد، كنا يعني معشر النساء، ولم تقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اختلف فيه العلماء، هل هو من اجتهاد الصحابة أو له حكم الرفع؟ أما لو قالت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه في حكم الرفع، لكن هنا لم تقل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك هل نقول إنه حكم الرفع في حكم الرفع أو نقول إنه من عمل الصحابة والصحابيات واجتهادهم؟ وقول لا نعد أي لا نحسبها ولا نعتبرها. والكدرة والصفرة، الكدرة أن يكون الدم متكدرا، وشبه ذلك بغسالة اللحم. وأما الصفرة فهو شيء يشبه الصديد أصفر، بعد الطهر أي بعد زمن الحيض، إذا يعني إذا طهرت المرأة من قصة البيضة ثم وجد الكدرة والصفرة فإنها لا تعد شيئا. ومعنى لا تعد شيئا أي لا تعد شيئا معتبرا، يعني لا تعد شيئا معتبرا في الحيض، وإلا فإنها تنقض الوضوء، وإذا استمرت مع المرأة صار لها حكم ثلاث البول. المؤلف يقول رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، وهذا سهو من المؤلف رحمه الله، فإن البخاري لم يروي بعد الظهر، وإنما رواية بعد الظهر لأبي داود. ولا يسلم المؤلف من التبعة حين قال واللفظ له أي لأبي داود، بل نقول كان الذي ينبغي أن يقول كنا لا نعد الصفرة الكدرة والصفرة شيئا، رواه البخاري وأبو داود وزاد إيش بعد الصفر، حتى يتبين اللفظ الذي رواه البخاري من اللفظ الذي انفرد به أبو داود. هذا الحديث يدل على أن النساء قد يرين دما خالصا ويرين كدرة ويرين صفرة، وفيه قسم رابع يرون ماء أبيض وهي القصة البيضة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث هل هو مرفوع أو موقوف، هذه واحدة، فإن كان مرفوعا فهو حجة، وإن كان موقوفا فهو رأي واجتهاد قابل للنقاش. ثانيا وعلى تقدير صحته وأنه مرفوع فإنهم اختلفوا أيضا هل هذا يعني بعد حذف الظهر، لأن يعني بعد الظهر ليس في البخاري، هل تعد الصفرة والخدرة شيئا أو لا تعد؟ على أقوال متعددة تبلغ الستة والسبعة، لأن الحديث أولا ما هو صريح في الرفع، وثانيا ليس الزيادة بعد الظهر ليست متفق عليها ولا من رواية البخاري. فالعلماء اختلفوا، منهم من قال الصفرة والكدرة ليستا بشيء سواء كانتا قبل الحيض أو بعد الحيض متصلا بالحيض، وأن الحيض هو الدم الخالص المعروف، وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وأيد قوله بأدلة قوية، وقال ليس لنا أن نلزمها، ليس لنا أن نلزمها بما لم يلزمها الله أو نحرم عليها ما لم يحرمه الله. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ذلك وجها للأصحاب أصحابنا الحنابلة، وهذا القول هو الذي تطمئن نفسي إليه، أن الصفرة والكدرة ليس بشيء مطلقا سواء قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة بالحيض أو منفصلة. وهذا من الحقيقة مع وضوحه وبيانه أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى مع الصفرة لمدة طويلة بعد الدم، فإذا قلنا الحيض هو الدم المعروف كما قال ابن حزم رحمه الله في اللغة العربية، تقول هذا شيء معروف ما يحتاج إلى أشكال، ويؤيد حديث أم عطية أنهم لا يعدونه شيئا، فهو أقبل يعني أصوب وأقرب للصواب. يلي ذلك القول بأن الصفرة المتصلة بالحيض بعد الحيض من الحيض، وأما التي تسبق الحيض فليست بحيض، وهذا أقرب من الأقوال الأخرى. ويلي ذلك أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في أوله أو آخره من الحيض، والأقوال المتعددة ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب. فالقول الراجح عندي أن الصفرة والكدرة ليستا بحيض مطلقة. نعم لو وقعت في أثناء الحيض مثلا امرأة عادتها خمسة أيام، في بعض الأيام نصف يوم أو ساعات أو ما أشبه ذلك تجد صفرة، فهذا لا يعتبر طهرا، بل هو تابع للحيض حتى وإن لم تر الصفرة، لأن الجفاف أو الجفوف مدة يسيرة في أثناء الحيض تعتبر حيضا. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيها لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قوله كانت اليهود إذا حار أن اليهود كانت إذا حارت المرأة أنث اليهود باعتبار الجمع، لأن اليهود بمعنى القبيلة أو الطائفة أو ما أشبه ذلك. وقوله لم يآكلوها أي هجروها ولا يأكلون معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يخاطب أصحابه يعني افعلوا مع النساء كل شيء، الأكل والنوم والمباشرة، كل شيء إلا النكاح. والمراد بالنكاح هنا الجماع، وليس عقد النكاح بل الجماع. ففي هذا الحديث فوائد، منها تشديد اليهود في التطهر من النجاسات، ولهذا كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يضاجعونها ولا يقربونها، وكانوا إذا أصابت ثوبهم النجاسة مصفوه في المقص، ولا يرون أن الماء يطهرها، كما ذكر أهل العلم. لما ذكر أهل العلم أن الأمة وسط، الأمة الإسلامية وسط بين الأمم في النجاسات، قالوا إن اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوه ولا يطهره الماء، والنصارى بالعكس يتلوث النجاسة أو لا يتلوث لا يهمهم هذا. المسلمون والحمد لله بين وسط. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوضوء، وعلى هذا فله أن يقبلها ويضمها ويجامعها بين الفخذين، كل شيء يفعل إلا النكاح إلا الجماع. وهل يلزم مع ذلك أن تتزر إذا أراد أن يباشرها أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فله أن يباشرها وإن لم تتزر، لكن اتزارها أفضل وأكمل لوجهين. الوجه الأول أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير متزرة فيجامع في الفرج، وثانيا لئلا يرى منها ما يكره من الدم، فإذا كان متزرة فليباشر ما شاء، لكن لئلا يرى هذا. ولذلك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائر. يأمرني فأتزر أي ألبس الإزار فيباشرني، المباشرة أبلغ من التقويم، وأنا حائض، الجملة هذه حالية يعني والحال أنني حائض. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته وهي حائض فليأمرها بالاتزار. ومن فوائد الحديث جواز استمتاع الرجل بزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة، وهذا واقع، فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الآخر وهما عاريان، ولا حرج في هذا، لكن ينبغي أن يكون عليهما رداء أو نحو يغطيهما في هذا الحال. ومن فوائد الحديث أنه يشرع للمرأة إذا كانت حائضا وأراد زوجها أن يستمتع بها أن يأمرها بالاتزار اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث صراحة النساء، نساء الصحابة، في الأمر الذي يستشى منه إذا كان في ذلك مصلحة، لقولها رضي الله عنها: يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. الخلاصة الآن أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته إذا كانت حائضا بكل شيء إلا النكاح أي الجماع، ثانيا أنه ينبغي إذا أراد أن يباشر أن تتزل لوجهين. الوجه الأول إيش؟ لئلا يرى منها ما، والثاني لئلا تغلبه نفسه فيجامعها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنت جاء السؤال. نعم
شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة
نعم
أحيانا يصاحبها آلام في أسفل البطن وأسفل الظهر،
نعم
يفزم المرأة أن هذا هو أوان
الحيض، مقدمات الحيض لا شك فيها، لا شك أنه مقدمات الحيض، لكن هل هو الحيض؟
يعني ما نعدها ولو كانت فيها تلك الأمارات.
إيه ولو فيها على قول الذي رجحنا. نعم ايش النساء أعلم من الفقهاء وأعلم من العلماء من الأطباء في هذا الأمر، ولهذا كان كثير من العلماء إذا سئل عن مسائل الحيض قال هن أعلم، كنا أعلم، وهذا صحيح. مرة تعرف في التجارب أن يمر عليها في الشهر كل شهر، لكن التوسع الكثير مثل ما فعله بعض الفقهاء هذا لا ينبغي، لأن المتحيرة كتبوا عليها صفحات، فتحيروا وحيروا الناس. نعم
نعم،
ولكن في أثناء الوقت في أثناء الشهر فيها ألام، فيها ألم حكم،
لا تعشر هذه الآيات ظاهر الحديث أنها تتحير 6 أيام و7 مطلق. نعم يا كريم. كيف أخذ ذلك؟ لا هو على كل حال له معنى، المعنى أن هذا فعل نساء الصحابة، وتعرف أن قول الصحابي أو فعل الصحابي حج على عند كثير من العلماء. يمكن الحديث محتمل. نعم
ذكرنا أن الحيض ليس له مدة معينة، وأنه متى رأت أن الحكم يدور مع العلة، متى رأت الدم أنه حيض ميدة أنها تعمل به.
نعم
أشكل عليه شيخ ترجيحنا لمسألة العادة، أن إذا اختلف العادة والتمييز أنها تقدم العادة.
نعم
فأشكل عليه هذا الأمر، لماذا لا نقول أنها تمييز طالما
أنها ما دام جاءت ليس لها ما دام جاءت السنة بذلك لا بد أن نعمل بها.
بارك الله فيكم. لو كانت المرأة عادتها ست أيام فرأت الدم في 4 ثم يوم صبرة وقدرة ثم انقطعت بعدها إلى صبرة وقدرة، فلا تعتبر الصبر
هذا بطورة بالأيام الأربعة
وتريد الصلوات اليوم الخامس.
أي نعم، لكن نرى أن المرأة إذا كانت جاهلة وبانت على الأصل أنها لا تريد كحديث فعمنا.
هذا كثيرا
ينقطع الدم، ما عرفت انها هل تحلل فهو
لا يمكن ما تريد
الاصل ما دامنا شاكه في الظهر. الأصل أنه حيض. نعم.
رجوع
إلى العادة،
حتى
رجع إلى عادة نسائها قريبة.
لا قريبة
ذكرنا حتى إن كانت أقل من 6 أو 7. لكن هذا هو الغالب. نعم.
كان عادتها معلومة لديها.
إيش؟
امرأة كان عادتها معلومة.
نعم.
ثم زادت عليها في مرة إلى المرة.
هل هذا في الغالب؟
نعم.
هذا في
الغالب.
وإذا
جاء مرة ثانية
تحكم على الجابر والأول والثاني. العبرة بالغالب. مثلا إذا قدرنا أن أكثر الحيوان 6 أيام. وقد تكون 7 أو 8 أو 9. العبرة بالغالب.
كانت 6 وزادت عليها 3 أيام.
طيب.
في مرة.
مرة واحدة. من كم؟ من كم؟ من كم مرة؟
ذلك في مرة واحدة ومرة
ثانية
أيضا
تجاوزت
من
الستة الأولى. طيب، لكن اللي قبل كم مرة من الأشهر؟ يعني مثلا إذا قدرنا 6 أشهر يأتيها 6 أيام.
نعم.
وفي السابعة جاءها 8.
نعم.
العبرة في الأول.
يعني تحكم على الأول.
أي بالأكثر. بالأكثر يعني الأكثر العادات. ما هو الأكثر عدد الأيام؟ الأكثر عادات. إذا كان أكثر عاداتها 6 أيام أخذهم بالأكثر.
إذا زارت عليها أن تنتظر أيام.
كيف؟ هذا في غير المستحاضة. في غير المستحاضة الصحيح أنه إذا زاد فإنها تجلس. لا في المستحاضة. غير المستحاضة إذا زادت أو نقصت فالحكم يدور مع علم على القول الراشد. المذهب إذا زادت لازم يتكرر 3 مرات هذه الزيادة. والصحيح خلاف هذا. الصحيح أنه إذا زادت تجلس. هذا نعم. خلاصة ما سبق في مسألة المستحاضة أن القول الراجح أن المعتادة ترجع إلى عادتها، وأن من ليس لها عادة أو لها عادة فنسيتها ترجع إلى التمييز، وأن من ليس لها تمييز ترجع إلى عادة النساء. هذا واحد. ثانيا، من متى تبتدئ الجلوس للحيض؟ تبتدئ من أول المدة التي أتاها الدم، فإن نسيتها جلست من أول كل شهر هلال. ثالثا، ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرنا؟ نقول بعد مضي المدة التي قلنا أنها تجلس تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، ولها شيئا ولها حالان بعد ذلك. إما أن تقتصر على الغسل الأول وهو واجب، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الجمع الإفراد، أو تغتسل لكل صلاة وحينئذ إيش تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأن ذلك أكمل في الطهارة، ولأنه ربما يكون سببا لانقطاع دم الاستحاضة. أما متى توضأ فنقول إن كانت لصلاة مؤقتة فبعد دخول وقتها، وإن كانت لصلاة غير مؤقتة فحين فعلها. وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعا متى توضأ؟ إذا أرادت، أي وقت إذا لم يكن الوقت نهي. وأما إذا أرادت أن تصلي الضحى أو راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر فبعد دخول الوقت. ثم نأخذ الدرس الجديد اليوم. يقول مالك رحمه الله فيما نقله عن أم عطية، وأخذناها، نعم أخذناها، وقلنا إن مسألة الصفرة والقدرة فيها خلاف، وأن هناك وجها لأصحاب الإمام أحمد بأن الصفرة والقدرة لا تعد شيئا سواء كانت منفصلة عن الحيض أو متصلة به، قبل الحيض أو بعده، وأن هذا اختيار ابن حزم رحمه الله، وأنه نصره بأدلة قوية، وهو الذي اختاره أنا لأنه أقرب للصواب من جهة أن الحيض هو الدم المعروف. وأما هذه الصفرة وما أشبهها فهي عبارة عن عصارة الرحم أو مقدمة الحيض في أوله، وأن هذا أيضا أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى مع الصفرة إلى حدود 10 أيام 15 يوم ثم تنقطع، وبعض النساء ليس عندها صفرة إطلاقا، من حين ما يقف الدم تخرج القصة البيضاء. فنقول ما دام المسألة فيها اضطراب بالنسبة للعادات، وفيها خلاف بين العلماء، وفيها أيضا في رواية البخاري لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وهو مطلق، فهنا يتبين أن الراجح أن الصفرة والكدرة ليست بشيء. ثم قال وعن أنس أيضا أخذنا هذا وقلنا عن ابن عباس، أخذنا فوائد حديث أنس وحديث عائشة أخذنا ما أخذنا. طيب في حديث أنس دليل فوائد، فيه فوائد منها جواز الزمن. طيب فوائد حديث عائشة، من فوائد حديث عائشة أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته ولا حال. مش من كذا؟ لا لا. هل أخذ ينبغي للإنسان أن لا يرى من زوجته ما يكره؟ أخذناه؟ طيب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيره وغيرهما وقفه. هذه المسألة مسألة وطء الحائض، فوطء الحائض لا شك أنه حرام في نص القرآن، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومتى ارتفع هذا التحريم؟ قيل إنه يرتفع بانقطاع الدم، وقيل إنه يرتفع بالاغتسال. فالذين قالوا إنه يرتفع بانقطاع الدم قالوا إن الله قال لا تقربوهن حتى يطهرن، والطهر هنا هو انقطاع الحيض. وقول فإذا تطهرنا أي من الحيض، والمراد بذلك أن تغسل محل الدم والفرج فتحل بعد ذلك، وليس المراد الاغتسال. وأن المرأة إذا طهرت من الحيض وغسلت الفرج وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن يجامعها، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه ضعيف. والصواب أن المراد بالتطهر الاغتسال، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فسمى الاغتسال اطهارا يعني تطهرا، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، ولعله أصح للمرأة، لأن المرأة بعد الاغتسال سوف يكون لها نشاط وتعود عليها قوتها وتكون متهيئة للجماع. ولكن إذا فعل الإنسان هجامة الحيض فهو آثم بلا شك، إلا أن يكون جاهلا فالجهل عذر، لكن إذا كان عالما فهو آثم. ثم هل يلزمه مع ذلك مع التوبة إلى الله عز وجل أن يتصدق بشيء؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا شيء عليه، عليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من ذلك، والأصل براءة الذمة، فلا نلزم المسلمين بشيء إلا بيقين، لأنك إذا ألزمته شيئا فقد استبحت بعض ماله بقدر ما تلزمه. ومن الذي أحل لك ماله حتى يخرجه من ملكه إلى الفقير مثلا؟ والأصل احترام الأموال، ولا نلزم الناس ببذلها إلا بدليل. فصار عندنا أصلان: الأول براءة الذمة، والثاني عصمة المال واحترام المال. فكيف نقول لهذا الرجل عليك كفارة ونخرج شيء من ماله بدون دليل شرعي؟ وقال بعض أهل العلم بل عليه الكفارة لحديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله. والكفارة إما دينار أو نصف دينار، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، يعني ما يزن مثقالا من الذهب أو نصف مثقال، وقيمته معروفة عند أهل الصرف. ولكن الحديث كما تشاهدون اختلف العلماء في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثر المحدثين على أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده، وفيه أيضا شيء من الاضطراب في موجبه ومقتضاه، دينار أو نصف دينار. ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس واحد في أي كفارة من الكفارات. التخيير الذي يكون بين الكفارات يكون بين جنسين: طعام، كسوة، عتق مثلا في كفارة الأيمان. أما أن يكون دينار أو نصفه فهذا لا يستقيم. ثم هذا الحديث صريح في وجوب الحديث يقول يتصدق، فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، واحتمال كونه على الوجوب أقرب لأنه في مقابلة ذنب، والذنب لا يرفع إلا بواجب. لكن يبقى النظر في كونه مخير بين الدناء أو نصفه، فهل هذا مستقيم؟ ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف فيه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس؟ ثم الحديث أيضا فيه اضطراب في سنده، ولذلك عجل عنه الإمام الشافعي رحمه الله وقال إن وطء الحائض ليس فيه كفارة، وإن ولو صح الحديث لقلت به. ولكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط وكان الله قد أعطاه ساعة من المال وكفر، فإن هذا يكون سببا لردعه عن العودة إليه، فإخراج الكفارة بلا شك أولى وأسلم من التبعة. طيب، قلنا التخيير فيه إشكال، وهو كيف يخير بين شيئين من جنس واحد أحدهما أقل من الآخر، فيقال هذا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الدينار وهذا على كمال، أو نصفه وهذا على إجزاء. فالكمال دينار والإجزاء نصف دينار. على أن بعض العلماء قال إن هذا التخيير ليس تخييرا تشهيا ولكنه تنويع، وأنه إذا كان الجماع في فول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لأن الحيض في فول الدم أشد ضررا وأكثر إثما. نعم، ولكن اللي يظهر والله أعلم أنه على التخيير مطلقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. هذا جواب من الرسول عليه الصلاة والسلام لسؤال ورد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ النساء بعد أن وعظ الرجال في خطبة صلاة العيد، وذكرهم وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. للب يعني عقله، ما رأيت أشد تأثيرا على الرجل العاقل من المرأة. فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فانتبهت النساء لهذا وقالوا يا رسول الله ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا. فبين أن نقصان العقل والمراد بالعقل عقل الأشياء وضبطها وليس العقل الذي هو ضد الجنون. بين أن نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة كم؟ امرأتين، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وبين الله السبب، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل بمعنى تجهل أو بمعنى تنسى، وتذكر بمعنى تنبه. إن كانت جاهلة فبالتعليم، وإن كانت ناسية فبالتذكير، فتذكر إحداهما الأخرى. فبين الله الحكمة أن المرأة قليلة العقل ما تعقل الأشياء ولا تحفظها كما يفعل الرجل. أما الصلاة فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال هذا نقصان ديني، هذا نقصان ديني. فمثلا إذا حاضت المرأة 7 أيام لا تصلي والرجل يصلي، صار أكمل منها دينا وأكثر منها عملا، فهذا نقصان ديني. ولكن هل تلام على هذا النقص؟ الجواب لا، لأن نقص الإيمان ينقسم إلى قسمين: إن كان لترك واجب أو فعل معصية فهو نقصان يلام عليه العبد، وإن كان لترك مستحب أو لترك معذور فيه الإنسان فهو نقص لا يلام عليه. ونقص لا يلام عليه. فإن قال قائل المرأة الآن لا تصوم بإذن الله وبأمر الله، ولو صامت لآثمت، فكيف تجعلونها ناقصة؟ نقول نجعلها ناقصة كما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقراء ناقصين عن الأغنياء، عن الأغنياء الذين ينفقون أموالهم فيما يرضي الله، وأرشدهم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه جبر كل صلاة 33. فلما علم الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فجاء الفقراء يشكون، قالوا يا رسول الله إن أخوان الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا. فقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا احتجت المرأة قالت إنها لم تترك الصلاة إلا بأمر الله ولم تترك الصيام إلا بأمر الله، قلنا هذا فضل الله، هذا فضل الله وليس لك حجة مع الله، والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. أليس الله تعالى يفضل بعض الناس على بعض في العلم والعبادة في الرسالة في النبوة في الولاية في كل شيء؟ فضل الله يؤتي من يشاء. استفدنا من هذا الحديث أولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أحسن الناس خلقا وأرحب الناس صدرا، وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أن يناقشه الناس ولا يأنف من ذلك ولا ينهر ولا يكتهد عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه ينبغي للعالم إذا طلب أو إذا طلب منه الإرشاد إلى معرفة الحكمة أن يبين ذلك بصدر منشرح، إن تبينت له الحكمة وإلا يقول الله أعلم. ومنها أنه قد تقرر في الدين الإسلامي أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا أليس إذا حاضت، والاستفهام هنا للتقرير. ومنها أن الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضا ولا تصوم نفلا ولا فرضا. وجه ذلك الإطلاق الإطلاق، والشيء إذا أطلق لا يمكن أن يقيد. عندي جملة معترضة على ذات الصونة. وعن عائشة رضي الله عنها، نأخذ هذا ولا في أسئلة؟ نعم. لا تثاب بامتثال أمر الله، لكن تثاب ثواب الصلاة لا، لأن لو قلنا أن تثاب ثواب الصلاة لم يكن هناك نقص. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. الكفارة الواجبة في الوطي سواء في الحيض أو في رمضان أو في الحج أو العمرة، إذا وافقت المرأة يعني ولم تمتنع فحكمها حكم الرجل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن القول الراجح في القدرة والقصرة عدم الاعتداد بها، فهل هذا أيضا لمن لها عادة فرأت القصرة والقدرة قبل انقضاء عادتها؟
أين حتى وإن كانت قد انقضى على عادة.
طيب شيخ، يعني ثم يعني هو احتمال كبير وقد يحصل
انها
ترى الدم بعد ذلك،
اذا الحكم يدور مع علاج، الحكم يدور مع علاج وجوده وعدمه. نعم.
المرأة كانت عارفة ان تصوم من كل شهر 3 ايام والحيض منعتها من ان تصوم، هل لها ان تقضي
الحيض او الحيضة؟
نعم
الحيض او الحيضة.
الحيضة.
إيه يعني كانت قلت الحيض ومنعتها.
طيب.
لكن كيف تمنعها يا آدم؟
نعم.
أنت 30 يوم.
هي تريد أن تصوم فيها 10 بواخر يعني من الشهر، تريد أن تصوم
يعني هي آخر 3 إلى آخر الشهر.
إلى آخر الشهر.
وأصابت الحيض.
نعم.
يقال إذا كانت تعرف أن الحيض تأتيها في هذه المدة التي يفوت بها صيام الأيام الثلاثة فلا تقضيها لأن أخرتها بغير عذر. أما إذا كان الحيض أتاها في آخر الشهر على خلاف العادة فتقضيها. وكذلك يقال في أيام شوال. اللهم صل وسلم. نعم نعم. لكن قلنا أنه نقص لا يلام عليه، يعني إنسان مثلا يصلي في الليل 20 ركعة ينقص في 11 ركعة وآخر يصلي 3 ركعات لا شك أن هذا نقص عن ذلك، لكنه نقص لا يلام عليه. نعم. نعم. ما تقص أولا لا قياس مع النص. هل في قياس مع النص؟ نعم. جمعة
أحسن الله عليك، بعض الناس يقولون في حديث ضعيف يقولون نعم ضعيف لكن معناه صحيح، حديث يقول المرأة الصالحة خير من 1000 رجل غير صالح.
إن كانوا غير صالح أي فاسد فساد مطلق، هي خير من 1,000,000 رجل. وإن كانوا لا لو يعني ليس مثل هذا الكمال فلا صح هذا القول.
هل
لا يجب
أن
تعيد الوضوء؟ لا ما العلماء يقولون إن إذا توضعت الصلاة بعد دخول وقتها امتد الوضوء إلى آخر الوقت. لم أسمع. لا الأصل عدم الشك. الأصل عدم الشك.
هل يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي قد تجدها في الفرج؟
نعم. هل
يجب على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي قد تجدها في الفرج؟
هذا شيء؟ تجدها في الفرج. نعم. قبل أن تبرز ولا بعد؟ إذا برزت يجب أن تطهر منها. إذا خرج إلى فخذها. إذا خرج إلى فخذين يجب عليها أن تطهر. نعم ما عليها شيء. من قوله إذا رأت الماء حديث من سليم هي رطوبة لكن هذه الرطوبة هل إن إذا جلست انضغطت وخرجت ولا لا يقال لهن إذا لم تخرج الرطوبة فلا شيء فلا حكم لها تنقض الرطوبة بعد غداء
اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوه الجامه والصلاه القائمه آت محمد الوسيله والفضيله وراس المقام المحمود
حتى لو قسنا على قيمة البلد فهو دينار أو نصف وقيمة الدينار هي مثل قيمة نصف نعم ايش؟
امرأة صغيرة
نعم
يعني صغيرة في السن بلغت رمضان
نعم
رمضان
طيب
صامت يومين فقط وصار عيد وما اخبرتها اهلها
يعني بلغت قبل العيد بيومين وصامت
نعم لا فترت يعني بعد ما عارف اهلها اجبروها على
لا يلزمها الا يومين لا يلزمها الا يومين لأن ما قبل البلوغ ليس بلازم
لا بس هي أتت خيرها ما تقدر أهلها
إيش؟ إيش؟
هي كانت عندها خير
عندها إيش؟
تحجر ما تقدر أهلها
إيه؟ يعني حابس متى؟
ما تعرف كم أيام الحجر نقار نهار 6 أيام
لكن هل حابس السنة هذه؟
إيه نعم
قبل رمضان؟
في آخر رمضان
في آخر رمضان؟
في آخر رمضان
كم من يوم؟
ما تعرف
أيام
اللي حالها بس ما
أخبر أهلها
إلا بعد
ما يخالع أخبرها لكن هل ما تقول إنها حاضت قبل العيد يومين مثلا لازم يومين حاضت قبل العيد ثلاثة أيام لازم ما ثلاثة أيام
لا قبل العيد ممكن
حالته كم قبل العيد بكم
النص على هذا
الشيء ها
ممكن نص على شيء ما أسألها. أهلها إلا بعد ما
المهم اسأله وقل لها تقضي الأيام التي قبل العيد التي أفضل قبل العيد وأما الأيام التي قبل أن تحيض فليس عليها شيء نعم
لو كانت زوجة كتابية وطلبت من الحيض وأمرها زوجها بالكتاب لكنها رفضت فهل له إجابة؟
الصحيح أن له أن يجبرها له أن يجبرها لأن هذه من حقوق الزوج إنسان هو أبقى منها يشيلها ويحطها بالمغسل هذا حل ولا ما بحل نعم طيب الآن بدأ الطلاب يسمعون نعم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض فيباشرها لئلا يرى منها من أثر الدم. نعم نعم من أتى امرأته وإحائل فراسه يتصدق أو بنصفه. طيب ما هو الدينار؟ نعم ذهب وهمك إلى النصاب. نعم ها خطأ. نعم نصاب منين؟ طيب يعني إذن هي الوحدة النقدية من الذهب، الوحدة النقدية من الذهب دينار، وزينته مثقال، ولا يصح أن نقول مثقال من الذهب، لأن لو قلنا هكذا لكان كل مثقال دينار، وهذا لا يصح، لكن هي وحدة يعني نقدية من الذهب زينتها مثقال. هل قول ابن عباس رضي الله عنه يتصدق على سبيل الوجوب سامح؟ نعم نعم. طيب الحديث يقول المؤلف رحمه الله انه ان غير الحاكم والقطان راوا انه موقوف يراح، واذا كان موقوفا يعني فلا يتم الاستدلال به على الوجوب ولا شيء. لكن هل يثبت الحكم او لا؟ صالح ينبغي على خلاف قول الصحابي هل هو حجة ام لا. طيب وهو كذلك قلنا بأنه حجة صار حجة ووجب العمل به وإلا فلا. قوله آية إذا حارت لم تصلي ولم تصل نور، ما معنى الكلام؟ لا معنى الجملة أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصل، هل هو استفهام؟ وهل مراد الاستفهام هنا المعنى حقيقي للاستفهام او اما الاستفهام تقرير، يعني اليس قد تقرر انها اذا حاضت؟ لماذا ساق المؤلف في كتاب الحيض؟ لبيان نعم وان ذلك قد تقرر. تمام. وما ولماذا قاله الرسول أسامة؟ لماذا قال الرسول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم يعني ردا على قولهن ما نقصان دينه، فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. إذا قال قائل كيف يكون هذا نقصا وهو ليس باختيارها بل إنها امتثلت أمر الله بترك الصوم من الصلاة؟ رهيب. نعم يعني إذن أن نقص الإيمان أو الدين قد يلام عليه العبد وقد لا يلام. واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان سبب النقص ترك واجب أو فعل معصية فإنه يلام عليه، وإذا كان ترك مستحب أو كان النقص بأمر الله ورسوله فإنه لا يلام عليه. ثم قال مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف صرت لما جئنا. الضمير هنا يعود إلى الركب أو الجماعة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد خرج بزوجاته كلهن وأحرمنا بعمرة متمتعات بها إلى الحج، ومنهن عائشة. فلما بلغوا سرف وهو مكان في طريق المدينة إلى مكة حاضر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسأل لماذا، فأخبرته بأنها حاضر، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال ذلك تسلية لها حتى تتأسى، لأن الإنسان إذا تأسى بغيره هانت عليه المصيبة. ويشير إلى هذا قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لكن في الدنيا إذا اشترك المجرمون في العذاب هان عليه. وقال الخنساء ترتي أخاها صخرا وما يبكون مثل أخي، ولكن وسلم نفس عنه بالتأثر. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وليس خاصا بك وليس الأمر بيده. فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ببيت. افعلي الأمر هنا للإرشاد، ويبقى إذا كان الإرشاد يبقى ما كان مأمورا به في الحج على سبيل الوجوب واجبا، وما أمر به على سبيل الاستحباب يكون مستحبا. ويحتمل أن يكون الأمر هنا للإباحة، يعني لك أن تفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقول الحاج المراد به الجنس، يعني فيشمل الذكر والأنثى، غير هذا استثناء من عموم الأحوال، أو من قوله ما فيما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أن لا تطوفي بالبيت يعني طواف القدوم، لأنها ستقدم وهي حائض. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السعي، لكنه ذكره مالك رحمه الله في موطئه بإسناد صحيح. وكذلك البخاري ذكر أنها لما طهرت طافت وسعت. وعلى هذا فيكون عدم ذكره في بعض الروايات لا ينافي ذكره في الروايات الأخرى. وقول حتى تطهري حتى للغاية، أي حتى تطهري من الحيض. والطهارة من الحيض هو انقطاع الدم، متى انقطع الدم فتلك الطهارة، وما بعد انقطاع الدم ليس بشيء، سواء كان أبيض أو أصفر أو كدرة، متى انقطع الدم دم الحيض المعروف فإنها تكون طاهرة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. قبل أن نأخذ فوائده جاء أبي المؤلف رحمه الله في كتاب الحيض ليبين أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهذا أمر مجمع عليه أنها لا تطوف. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها، لأن عائشة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز إدخال الحج على العمرة، لأنه قال لها عليه الصلاة والسلام اجعليها عمرة. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من قال إنه لا يجوز، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا لم يتم العمرة، ولأنه لم ينتقل إلى نسك آخر بل إلى نسك ايش مفضول يا اخوان الى نسك مفضول، لان الانسان تقل من التمتع الى القران، والتمتع افضل. وليس كالذي يحول الافراد او القران الى تمتع، لان هذا ثبت في السنه، لكن هذا قد تحول من عجيب من نسك مفضول الى نسك افضل، ولا اشكال فيه. يعني تحول القارن الى متمتع او المفرد الى متمتع لا اشكال فيه، وهذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي. لكن الاشكال ان ينتقل من تمتع الى قران، فنقول عند الضروره لا شك في جوازه، وذلك فيما ايش اذا حاضت المرء وتعرف انها لن تطهر قبل الوقوف بعرض. ومن ذلك لو خاف الانسان فوت الوقوف بان جاء متاخرا واحرم بالعمره ثم خاف ان يفوته الحج، فانه هنا يدخل الحج على العمره فيكون قارنا. لكن السؤال هل يجوز ذلك في حال السعه؟ بمعنى ان الانسان يدخل الحج على العمره مع ساعه الوقت، هذا محل نظر. ولولا ان بعضهم حكى الاجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز. فان كان احد من العلماء يقول بانه لا يجوز ادخال الحج على العمره الا عند الضروره الشرعيه او الحسيه، فهذا القول اقرب الصواب بلا شك. ووجه ذلك عجيب انه انتقال من فاض الى مفرد، والاعمال الشرعيه اذا كانت واجبه لا يمكن ان ينتقل من مفعول من فاضل الى مفعول ابدا، بخلاف المفعول الى الفاضل. ومن فوائد الحديث ان القارن فعله كفعل المفعول، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرها ان تطوف مرتين وان تسعى مرتين، بل قد افعلي ما يفعل الحاج. وهذا القول هو الراجح، ان القارن كالمفرد سواء في ايش في افعال الحج، فلا يلزمه طوافان وسعيان. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العمره في الحج، ولقوله لعائشه طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك ان يكفيك لحجك وعمرتك. فالقارن والمفرد سواء في الافعال، لكنهما يختلفان من جهه ان القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يحصل له الا نسك، وان القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. طيب، وهل يجوز ادخال العمره على الحج ليصير قارنا؟ بمعنى أن الرجل أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه، هذا فيه نظر، يعني فيه خلاف. فمن العلماء من يقول لا بأس بإدخال العمرة على الحج، ومنهم من قال لا يجوز، والصحيح جواز، لأن هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بالحج أولا لقول عائشة رضي الله عنها وهي تقسم الناس لإحرامهم، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ثم قيل له قل عمرة وحج، وهذا يعني أنه أدخل العمرة على الحج. وهو من أهل القياس أن يقال أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة أو تدخل العمرة على الحج. وأما من قال إنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله، فنقول وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على أفعال الحج. ثم نقول القول بأنه لم يستفد ممنوع، لأنه استفاد نسكين فهو مستفيد. عرفنا أن عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة قبل أن تطهر، قبل أن تطهر لا شك. فهل يجوز إدخال الحج على عمرة بعد الطواف؟ يرى بعض العلماء أنه لا بأس به حتى بعد السعي ما دامت العمرة لم تتم، فله إدخال الحج على عمرة ويصير قادرا. أما مذهبنا فإنه لا يصح أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف، وهذا فيه شيء من الإشكال فيما لو أن المحرم طاف وسعى ولم يقصر إما ناسيا أو جاهلا ثم أدخل الحج على العمرة، فهذا المذهب مذهبنا يكون حجه فاسدا لا يصح، لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف وهذا لا يصح. والإفتاء بهذا فيه صعوبة، أن يأتي الإنسان بمسافات بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال ثم يقال له رجعت في الحج، وليس هناك دليل واضح في هذا المسألة، إلا أنه يقال إذا لم يبقى إلا الحلقة والتقصير فقد تم النسك، فكيف يدخل الحج عليه؟ في مثل هذا نحن نفتي بأن يفتي الإنسان عن ترك الحلق ونجعله كأنه ترك، ولما شرع في النسك لما تحلل من العمرة ثم شرع في النسك فشروعه في النسك الحج صحيح وعليه فدية، بناء على القول بأن تارك الواجب تلزمه فدية اختيار. وأما أن نقول لا صح ففي نظر، المذهب يصح إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا فلا، لكن الصواب أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة، كذا السعي الوقوف المبيت الرمي، لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. فإن قال قائل كيف تقول السعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ولا بين الصفا والمروة؟ قلنا إن العلة في عدم صحة السعي هو إيش؟ أنه لم يسبق طواف. ولذلك أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة، وهو أنهم يحرمون بالحج من بيوته ثم يذهبون إلى البيت ويقفون ثم يسعون سعي الحج، وهذا لا يصح.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لن يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.